بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قالت: فلم ير سودة قط. ولم يذكر محمد بن رمح قوله يا عبد. قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه، غير أن معمرا وابن عيينة في حديثهما الولد للفراش، ولم يذكرا وللعاهر الحجر. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمر الناقد قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سلمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، وقال زهير عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة، وقال عمرو: حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة، ومرة عن سعيد أو أبي سلمة، ومرة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث معمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الاختلاف كله دائر على ثقة، سواء عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب، أو تارة عن أبي سلمة وحده أو عن سعيد وحده، كله دائر إلى أئمة، لا يؤثر ذلك، لا أثر له في يعني فيما يتعلق بالوهم أن هذا وهم، وإنما تارة يذكرهما وتارة يذكر أحدهما. أما من حيث معنى الحديث قوله: اختصم سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك، هو سعد بن مالك، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو من المبشرين بالجنة، وهم من اختاره عمر من أهل الشورى، وإن كان قد عزله فيما مضى، أي فيما قبل عزله ولا عمارا على أهل الكوفة، إنما لسد شغب أهل الكوفة ولإراحته من خلافهم، حتى يجعل لهم واحدا لا يختلفون عليه، فيستريح سعد من خلافهم، ويستريحونهم من حيث أنهم لا يتسلط عليهم الشيطان بالخلاف. وهذا من حكمة الولاة أنه إذا اختلف على أمير وحصل الشقاق عليه وبدل أبدله بغيره ولو كان يرضاه أن ذلك من سد ذرائع الخلاف والفتن بين الناس، ولهذا اختاره عمر في الشورى، ولو كان ما يحبه ما اختاره عند في وصيته أن يكون من الشورى ممن يخول الخلافة. وقال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق حين أخبره إنهم شكوا كأنك كذا وكذا حتى لا تحسن تصلي. وهذا كل من الظلم لهذا المجاب الدعوة أنه ما يحسن يصلي. يعني أول من رمى بسهم سبيل الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم ينتقدون عليه في الصلاة. والله المستعان من الشغب بغير علم. والذي يشغب عليه دعا عليه، فاستجاب الله لسعد في ذلك المشاغب المؤذي غير حق. والذي قال أما إذ سألت فإن سعدا لا يسير بالسوية السرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، دعا عليه بثلاث دعوات مثل كذباته الثلاث فأصيب بها كلها. اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن، طال عمره طال فقره وتعرض للفتن حتى كان كبير السن قد عمي ويتابع لك، سقط حاجبه على عينيه ويتابع الجواري الذي يذهبنا يردنا الماء يأتينا بالماء، يقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد والبنت تشرد منه بعدها ويقول مفتون معترف أنه مفتون. فيا إخوان بعض الناس عديم ما ينتبه لدعوات المظلومين، أظن أنه بس يبرز عضلات وأنه أن بقي رب العالمين اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتبه لا يكون نظرك قاصر على يعني إلى بين يديك فقط، بقي ما هو أضر عليك من أنك يعني دعوة مظلوم. قال سعد عهد إلي أنه ابنه، اختصم سعد والخصام يحصل منه أن هذا يريد بين اثنين لا يضر ذلك في الإيمان، الخصام بين الإخوان فيما إذا كان هذا يريد له حق يبرزه هذا حق يبرزه، كل يطرح مسألة بأدبها الشرعي بأدبها الشرعي ما في هناك مانع، فقد يحصل ذلك بين الصالحين إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. واختصم أبو حدرد وكعب بن مالك على شيء من الدين كان عند أحدهم وقضى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا يحصل من هذا اختصم معنى اختلفا. واختصم كذلك أيضا معن بن يزيد مع أبي يزيد معن بن يزيد مع ابنه، وضع مال عند صاحب المسجد صدق به على من يراه محتاجا، دخل ولده ذلك ورآه محتاج صدق عليه قال خذ، فلما وجد المال مع ابنه قال والله ما إياك أردت، أنا ما أردت أتصدق عليك أنت، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك ما أخذت ولك ما نويت، يقول للمعطي والمتصدق لك ما نويت، ويقول لمن أعطاه صاحب المسجد ولك ما أخذت. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن صدقته نافذة. واختصم الرجل مع امرأته إذا حصل خلاف، كل هذا لا يضر الإيمان إذا كان سار ذلك بأدبه الشرعي، خلافا للخوارج فإنهم يرون أن الخلاف والخصام فسوق، سباب نسلم فسوق وقتاله كفر، أي أن هذا فسوق مجرد الخلاف وكفر إذا حصلت بينهم ملاطمة أو مضاربة، وهذا منهم انحراف عن جادة العلم وأهله. للآية المذكورة يا رسول الله ابن أخي، عتبة بن أبي وقاص سعد يقول هذا ابن أخي، عهد إلي أخبرني أوصاني ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألم أخبركم ألم أعلمكم، هكذا عهد إلي أي أخبرني، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما أي أخبرناه وأعلمناه أنه ابنه انظر إلى شبهه، انظر إلى شبهه بعتبة، كان شبيها بعتبة، وعلى هذا سيصير سعد عمه غير عمه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. وكان في الزمن الماضي ربما جعل الرجل الأمة تسعى، يعني من حيث أنها يعني بالإيجار، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصن لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فيكرهها على البغاء، يأتي يزني هذا ويزني هذا، ثم بعد ذلك إما بالقافة يلتحق حسب القائف يقول هذا شبهه بكذا، أو هي تلحقه به تقول: قد كان من أمركم ما كان، أنت وكذا وهو لك يا فلان، وهو لك يا فلان، أي هو تبع لك، هذا الولد ولدك أنت، أنت الذي وقعت على كذا فأنت الولد تبعك. وهكذا كان النكاح على عدة أنحاء كما جاء في بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها، منها الإلحاق ومنها كذلك البغايا والرايات. فهذا كان ربما سخر أمته الرجل في حال الشرك، يسخر أمته أن تكد بفرجها كما قال: ككافلة الأيتام فكد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي لقصد المال، ونهى الله عز وجل عن ذلك، وصار بعد أن جاء الإسلام محرما. فإذن هو لمن هذا؟ هذا شبه بعتبة، كان الشبه بعتبة، ولكن الأمة قال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، أي أنه ابن أبي، فأنا ما زال ابن أبي هو أخي. الولد للفراش للأمة، الولد للفراش ولد على فراشها. فنظر رسول الله شبهه فرأى شبها بعتبة بن أبي وقاص، وأنه على هذا سيصير سعد عمه، فقال: هو لك يا عبد، بأي قضاء؟ باعتبار أن الأمة أمة أبيه، وأنه إذا كان أمة أبيك فالأصل أن الولد ولد أبيك، الولد للفراش، وأن ذلك الزاني في حال شركه أو الزاني ما له شيء، حتى وإن كان الشبه ملحقا به ما له شيء، لأن العاهر له الخيبة لا يلحق به، عاهر له الخيبة ما يلحق به الولد، وللعاهر الحجر. قالوا: إلا إذا استلحقه، إلا إذا استلحقه أو ألحقه به القائف أو ما إلى ذلك فيرث منه. وهذه المسألة ذكرها النووي رحمه الله بعد بيان على أن العاهر هو الزاني عند أهل العلم، ومعنى الحجر الخيبة، أي لا ولد له، لا حق له في الولد، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد لعبد بن زمعة باعتبار أنه أخوه ابن أبيه، لأنه من أمته، من أمة أبيه، وأنه إن كان الشبه بعتبة بن أبي وقاص لكن لم يتبعه لأنه كان زانيا في الجاهلية، زنى بها في الجاهلية، ولا يلحقه الولد ولا يرث، يعني معهم من آل أبي وقاص. قال رحمه الله: وقولها، وأما قوله صلى الله عليه وسلم الولد الفراش، فمعناها أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة، أمة مملوكة صارت فراشا له. أما أن المملوك فراش فلا شك لهذا الحديث، وأما أن الزوجة فراش فقد قال معقل حين طلق ذلك الرجل أخته، قال: أفرشتك وأكرمتك وزوجتك، ثم تطلقها وتنتهي عدتها وتريد أن تراجعها، لا أردها عليك. فأنزل الله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. نعم. فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا. ومدة إمكان كونه منذ 6 أشهر من حين اجتماعهما. أما أن تصير به المرأة فراشا، أما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في ذلك الإجماع، في هذا الإجماع أنها فراش، إذا عقد عليها صارت فراشا. وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن بأن نكح المغربي مشرقية ولا يفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر لم يلحقه لعدم إمكان كونه منه، فإذا متى يلتحق به؟ إما أن يكون أمكنه لقاء امرأته أو أمته، وإما أنه استلحقه يعني ما إذا استلحقه باعتبار أنه له صلة بها. فالحديث في هذا قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد بن زمعة، قال خذ هذا أخاك باعتبار أنه ولد أبيك من أمة أبيك، والأمة هي فراش. نعم. وأنت يا سعد أخوك ليس له ولد، إن كان الشبه به، لأن أخاك كان قد زنى بأمة هذا، إن كان كما تقول شبه به، فإنه عبارة عن زنا، والزاني ليس لا يلتحق به الولد لأنه ليس داخل عقد فلا يرث منه. لو زنى إنسان بامرأة حتى وإن كان شبيها منه لأنه ليس داخل العقد لا يرث منه ولا ينتسب إليه. بقي ما يتعلق بابنة الزنا، الواجب البعد عن الزواج بها لأنها من نسله، ولو لم تكن منسوبة إليه، ولو لم تكن منسوبة إليه عند جماهر العلماء، ولو لم ترثه ويرثها، لكن الواجب البعد عن الزواج بها. ثم قال واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. لماذا أمرها بالاحتجاب وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قضى بأنه سيكون أخوها ابن أمة أبيها، ولد على فراش أبيها، فمحتمل أنه أخوها من أبيها من أمته، احتجبي منه. فما تحتجب منه الحال هذا للشبه الحاصل، دع ما يريبك، شبه الحاصل بعتبة بن زمعة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا الحديث مما يستدل به على سد ذرائع المحرمات وعلى اجتناب الشبهات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صيانة أيضا المحارم وعلى الغيرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالولد بأنه أخوها وأخو أخيها عبد بن زمعة، وأنه ابن أبيها زمعة من أمته ولد على فراشه، وأن عتبة ما له ولد ولا ينسب إليه ولا يلحق به، ولكن للشبه بعتبة ولهذه القرينة أمر ما كان في الظاهر محكوما بأنها أخته أن تحتجب منه، ما كان في الظاهر محكوم بأنها أخته أن تحتجب منه للشبه الحاصل بذاك. نعم. واحتجبي منه يا سودة. قلت فلم يرى سودة قط، ولم يذكر محمد بن روح قوله يا عبد. فهذا الحديث أصل من الأصول في النسب، أنه لا يلحق بالزاني ولا يلحق إلا بعقد صحيح أو عقد شبهة. عقد الشبهة يلحق به، يعني كان يكون زواج شبهة، كمن تزوج أخته من الرضاعة لا يدري، العقد باطل، ما يحتاج إلى طلاق إذا تأكد أنها رضاعة صحيحة في قبل الفطام 5 رضاعات، خلص منذ أن يثبت هذا ما يحتاج يقول أنت طالق، غلبت أختا، ويتعامل معها معاملة الأخت، والعقد الأول باطل. وهذا الزواج ما هو زنا، زواج شبهة، الأولاد يدعون هذه أما ويدعون هذا أبا ويرثون أبيهم وأمهم، وإن كان العقد باطل لأنه زواج شبهة. فعقد الشبهة يلحق به النسب ويحصل به التوارث إذا كان فيه شبهة. وأما ما لم يكن عقد عبارة عن زنا محض فلا يلحق به الولد البتة، على مر التاريخ وبالإجماع أن أهل الخيبة خائب الزاني، ما يقال أنت هذا الولد زنيت بهذا المرأة وهذا ولدك، إلا عند أهل بلاد الغرب فإنه يعيش معها، عند الكفار عني يعيش معها مدة وينتج معها أولاد، وبعد ما يكون له أعداد الأولاد يروح يتزوج يعقد بها عند القاضي بعد ما يصير أولاد. أنه الأولاد أولئك قبل الحصول قبل حصول العقد ليسوا شرعيين، لا يرثون من أبيهم، الولد الفراش يرثون فقط من أمهم يلحق بأمه، أما أبوهم ما ليسوا شرعيين لا يرثون منه إلا يقولوا إذا استلحقه فقط إذا استلحقه. فالحديث هذا فيه عديد من الفوائد تتعلق بالميراث، تتعلق بالنسب، وتتعلق بما كان عليه الجاهلية من شناعة وزنا وأنكحة، وتتعلق أيضا بالقضاء في حالة الخصوم في المتعلق بالقضاء، وتتعلق بدفع الريب وسد ذرائع المحرمات فجيبي منه يا سودة، وتتعلق بخيبة أهل الباطل وللعاهر الحجر، أي الخيبة أي الزاني ما له إلا الرجم حجر، وخائب من الناس حيث ما يلتحق به زاني المحصن، وهكذا.